نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
صبحكم بالخير، يسعد صباحكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في مع الناس لهذا اليوم. ربنا يديم علينا نعمة الأمن والأمان والسلامة والعافية في بيوتنا وديارنا ونفوسنا، ويحفظنا إن شاء الله من هذا الوباء، وباء الكورونا جميعا إن شاء الله. معكم في هذه الحلقة من برنامج مع الناس في هذا اليوم، من الهندسة الإذاعية لؤي راشد، ومن الإخراج على الهواء مباشرة محمد مطر. أعد لنا هذه الحلقة أحمد أبو سعدة، وأصحابكم في تقديمها يوسف أبو حسين. بالنسبة للمطر والبحر مستمعينا الكرام، ويمكن احنا في هذه الايام بنعيش تقلبات احوال الطقس، يمكن اليوم في ارتفاع على درجات الحرارة، بالامس ايضا عشنا في طقس مرتفع، وايضا غدا ستكون درجات الحرارة مرتفعة. بالنسبة ليوم الجمعة حسب توقعات دائرة الاحوال الجوية، هناك توقعات بهطول امطار محلية خفيفة، وكما ترون وتتابعون أيضا الحالة المناخية خلال هذه الفترة هي متقلبة ومتغيرة بدرجة كبيرة، والتغير في المناخ في هذه الفترة هو الثابت الآن. لماذا نتكلم في هذا الموضوع؟ لأنه الحقيقة أنه في تبدل الفصول، انتهاء فصل الشتاء وبداية فصل الصيف، في هذه الفترة تكون مرتع لانتشار الفيروسات والأمراض، لأن الناس بيغرها ارتفاع درجات الحرارة، بتروح بتخفف الملابس فتصاب بنزلات البرد بالإنفلونزا، وبالإضافة لموضوع الكورونا، الكورونا اللي انتشرت بدرجة كبيرة في المجتمع في قطاع غزة، ونعيش هذه الأيام مستمعينا الكرام الموجة الثانية، وهي السلالة البريطانية الجديدة، هذه السلالة التي تنتشر حسب ما يقول المتخصصون خلال 5 دقائق فقط. يعني الكورونا حينما بدأت تتفشى في الصين وانتقلت لبريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، يقول المتخصصون أنه كانت تنتقل العدوى خلال 15 دقيقة. هذه السلالة التي انتشرت حاليا التي تصنف على أنها بريطانية تنتقل العدوى خلالها خلال 5 دقائق فقط، وهذا الموضوع هو الذي يزيد الأمر سوءا خصوصا عندنا في قطاع غزة. يعني حسب ما نتابع في وسائل الإعلام وكذلك المعلومات الصادرة من وزارة الصحة، هناك تقريبا أكثر من 1000 إصابة تسجل في اليوم الواحد. ليست هذه هي المشكلة، وإنما وزارة الصحة تقول أن الأعداد التي يتم الإعلان عنها بشكل رسمي موجود 5 أضعافها في المجتمع. وإحنا عارفين يعني في قطاع غزة إمكاناتنا متواضعة ووضعنا صعب وحصار وما إلى ذلك، فهذا الموضوع بيخلينا نحرص على أنفسنا ونتخذ الإجراءات الوقائية أكثر من أي أحد آخر.
بتعود منصور ينهاول
بسبب يعني هذا الوباء وانتشاره بدرجة كبيرة في المجتمع. الجهات المتخصصة في قطاع غزة كما تابعتم كان لها إجراءات جديدة وتقييد مشدد أكثر من الأوقات الماضية، وذلك للحفاظ على صحة الناس، لأنه الصحة هي أسمى ما يكون عند الجهات المتخصصة في قطاع غزة وعند كل الناس. يعني صحيح أنه الأوضاع الاقتصادية بتأثر، ولكن صحة الإنسان هي الأسمى. لذلك وزارة الداخلية بالأمس تحدثت عن إجراءات جديدة. أولها كان وقف حركة المركبات بشكل كامل اعتبارا من اليوم الساعة 9 وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد 11 من إبريل، مع تعطيل عمل المؤسسات الحكومية. وزي ما بتعرفوا أنه المؤسسات التعليمية كلها مسكرة، المدارس، الجامعات، رياض الأطفال، من اليوم وحتى إشعار آخر حتى يتم تقييم الحالة الوبائية، وإن شاء الله يعني ما بتستمر فترة طويلة. طبعا زي ما بتعرفوا أنه تم اتخاذ قرار سابق متعلق بإغلاق صالات الأفراح، منع التجمعات، الإغلاق الليلي عند الساعة 9، إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية، ومنع إقامة الحفلات وبيوت العزاء في الشوارع. والجهات المتخصصة ستتابع كل مخالف وستكون هنالك عقوبات رادعة. فيما يتعلق بموضوع التطعيمات مستمعينا، هذا الموضوع جدا مهم، لأنه في الفترة الأخيرة كان هناك حالة تراخي وعدم أخذ الناس على محمل الجد هذا الموضوع. قبل ما نتحدث عن لقاح كورونا ويعني أهمية هذا اللقاح، خلينا بس نوضح شو يعني لقاح، يعني لأنه الناس عندها تخوف من موضوع اللقاحات، خصوصا أنه بنتابع في كثير من وسائل الإعلام قنوات اليوتيوب، أي واحد بده يعمل له قناة بروح بعمل عنوان غريب عشان يجيب مشاهدات أكثر ويلم فلوس أكثر على حساب المعلومة الصحيحة والدقيقة. بالنسبة للقاح مستمعينا، اللقاح بكل بساطة عشان نقرب الصورة أكثر للمستمعين والمعنيين هان كبار السن اللي أعمارهم فوق 55 سنة، اللقاح هو عبارة عن مستحضر بيولوجي بيتم تصنيعه من الأشكال المضاعفة أو المقتولة من هذا الفيروس، فيروس كورونا. يعني احنا خلينا ناخذ مثل اللي هو فيروس كورونا، هذا اللقاح بيتم تصنيعه من الفيروسات المقتولة من فيروس كورونا أو من أحد بروتينات هذا الفيروس، بيتم أخذه وبيحفز جهاز المناعة لمحاربة الفيروس يعني الحي، وبالتالي يستطيع جهاز المناعة أنه يقتل هذا الفيروس بكل سهولة وسلاسة، وبيخزن في ذاكرته أنه هذا هو الفيروس. يعني هذا اللقاح بيعلم جهاز المناعة أنه الفيروس هذا مثلا بلبس دائما جاكيتة سوداء وطاقية حمراء، فمن أول ما يشوف الجهاز المناعة بيدخل جسم الإنسان هذا الفيروس بيأخده وبيقتله. وبالتالي هذا الموضوع يعني طرحناه لنقرب الصورة أكثر للمستمع الكريم، شو ضرورة هذا اللقاح ومدى أهميته، لأنه زي ما بتعرفوا الكبار في السن مناعتهم بتكون أضعف وأقل من شريحة الشباب والصغار، وبالتالي أخذ اللقاح جدا مهم. كما تحدثت وزارة الصحة أنه تستقبل المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عام في المحافظات التالية: محافظة الشمال في عيادة هالة الشوة، محافظة غزة عيادة صبحة البرازيل الحرزين عفوا صبحة الحرزين، عيادة الشاطئ وكالة عيادة الشيخ رضوان، محافظة الوسطى عيادة البريج، محافظة خان يونس عيادة مسقط القرارة، أما محافظة رفح عيادة رفح طبعا للوكالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. وبالتالي يعني ياريت نهتم في هذا الموضوع، لأنه حياة كبارنا جدا مهمة، وأخذ اللقاح بيقوي مناعتهم أكثر وبيخلي جهاز المناعة يتحفز لمواجهة فيروس كورونا وقتله بدرجة كبيرة والانتصار عليه.
البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
ان شاء الله يا ربي بنرجع لحياتنا الطبيعية زي ما كانت قبل الكورونا، وبنمارس شعائرنا في رمضان بكل سلاسة وسهولة وطمأنينة وتؤدة و ارتياح كبير إن شاء الله، لأنه الابتعاد عن المساجد خصوصا في رمضان جدا مؤلم لنا جميعا. إن شاء الله يا رب يكون الوضع سهل علينا ونتمكن من يعني صلاة التراويح والصلوات الخمس في المسجد ويبلغنا رمضان وإحنا بأفضل حال. على كل إن إحنا طولنا شوي عليكم في المقدمة، حيكون في هذه الحلقة من برنامج مع الناس فقرات عدة. سنتحدث بعد قليل مع المتحدثة باسم حقاك موظفي المياومة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين مرام المدهون بعد إغلاق مدارس الوكالة بسبب الكورونا. لم يتم الأخذ بالحسبان هذه الشريحة الضعيفة، وبالتالي يعني كانوا فئة بكل تأكيد مهمشة. سنستمع لقصتهم من خلال مرام بعد قليل. ستكون معنا عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الاجتماعية تتحدث لنا عن آخر الأخبار وكيف يمكن مساعدة الناس في هذه الظروف الحساسة، مدير المشاريع في الحاضنة الشعبية التابعة لحركة حماس المهندس شادي أبو زنادة، سيكون معنا للحديث عن أبرز المشاريع التي ستقيمها الحركة خلال هذه الفترة وموضوعات أخرى متعلقة ببلدية غزة. وبكل تأكيد نحن نرحب باستقبال مشاركاتكم مداخلاتكم، وسنحاول دائما تقريب وجهات النظر وحلها مع المسؤولين وصناع القرار في كل ما يخص شؤون حياتكم.
فلسطين هو علمج وذنبك ونطيح، فلسطينية منطيح
قبل هذا كله خلينا نروح مع بعض على السوق ونتعرف على الأصناف الموجودة والأسعار وكيف تبدو، هل هي في متناول المواطن أم لا، وإن كان هنالك أي مشاكل رصدت فيما يتعلق بهذا الإطار. معنا محمد أبو عصر مدير دائرة التسويق في وزارة الزراعة. سيد محمد السلام عليكم وأهلا بك معنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل لك أن تسرد لنا أصناف وأسعار الخضروات والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء الموجودة اليوم في السوق، وهل رصدت أي مشاكل حول هذا الموضوع؟
أسعد الله صباحكم بكل خير. طبعا متوسط أن أسعار المنتجات الزراعية الشكل في جميع محافظات قطاع غزة مع النظر في تفاوت بعض الأسعار حسب المحافظة. بالنسبة للبندورة 1 شيكل للكيلو، الخيار 3.5 شيكل، البطاطس 1.5 شيكل، الملوخية 2.5، الكوسة 2.5، البصل 2 شيكل، الباذنجان 2 شيكل، فاصوليا 6 شيكل، الفلفل الأخضر 6 شيكل، الفلفل الحلو من 4 إلى 5 شيكل، القرع الأصفر 2 شيكل، الفول الأخضر 2 شيكل، الثوم 8 شيكل، الزهرة 2 شيكل، الملفوف الأبيض من 2 إلى 3 شيكل، الملفوف الأحمر 3 شيكل، الليمون 2 شيكل، والجزر 1.7 شيكل. أسعار الفواكه بالنسبة للموز 3.5، تفاح 3.5، البركان البصرة 3.5، كلمنتينة 2 شيكل، الفراولة من 2.5 إلى 3 شيكل. أسعار الدواجن واللحوم الحمراء بيضاء، بيض المائدة 10 شيكل، الدجاج 10 شيكل، اللحمة الحمراء اللي هو 35 شيكل. طبعا عندنا كان في الخيار هنلاحظ في ارتفاع، هذا ارتفاع في جميع المنطقة نتيجة تغير الظروف المناخية، فكان في ارتفاع في أسعار الخيار فقط هذا الموضوع.
يعني بس الخيار في ارتفاع طفيف بسعره، أما بقية الخضروات في متناول الناس.
صحيح.
شكرا جزيلا لك سيد محمد أبو عصر مدير دائرة التسويق في وزارة الزراعة، شكرا لك. من جديد نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج مع الناس، وخلينا نروح على البحر نتعرف إيش الأسماك الموجودة اليوم وأصنافها وأسعارها وكيف بدت الأمور هناك. من حسبة السمك ينضم إلينا عبر الهاتف الصياد وعضو نقابة الصيادين أحمد أبو حمادة. سيد أحمد، السلام عليكم وأهلا بك معنا.
أهلا بك أستاذنا والمستمعين الكرام.
لما كلمناك بالتنسيق كنت تحكينا من الحسبة وكان في دوشة وبيع وشراء، كيف صحيح الوضع الآن؟ عرفنا، قربنا أكثر للمشهد.
اليوم صحيح من يومين بدأت أنواع السمك تطلع على حسبة الصيد بسبب موسم الربيع والجو صار يعني أحسن إن شاء الله. في أنواع يعني طلعت كويسة للبزرة، أكثر حاجة البزرة يعني كميات كبيرة حوالي بيجي 50 طن بزرة.
بزرة صغيرة كتير ولا وسط؟
كويس منيحة يعني ممكن المواطنين يأكلوها ويستمتعوا بأكلها يعني كويس.
نعم.
وفي الكمبلة الكيلو 15 شيكل، وفي البحلق من صنف السردينة
اسم جديد
الكيلو 15 شيكل، وممكن ب12 ب10 زي حسب وفي انواع الاسماك الثانيه الاحمر الفريد الجلمبات الجمبري بس سعرها مرتفع شويه. يعني كيلو الجلمبات ب15 شيكل، كيلو الجمبري ب70-80 شيكل، الفريد 25-30 كيلو الجربي الفريد، السويسه الكيلو ب30. يعني الأسماك الشعبية زي السردينة والسكمبلة وهذا متناول لدينا المواطنين، يعني ممكن أي مواطن عادي يشتريها.
ويعني الصيد أفضل من الأيام اللي فاتت؟
الحب يعني بدأت الأجواء الربيعية تظهر على ساحل قطاع غزة. والأجواء تصير منيحة والبحر يعتدل، فالصيادين كلهم يعني تقريبا طلعوا يصيدوا وجابوا رزق والحمد لله يعني كويس الوضع تمام.
بس
نتأمل من الأيام الجاية تبين السردينة الشعبية الكبيرة لأنه موسمها.
الأسعار شوية مرتفعة ولا في المتناول شايفها؟
السردينة والسكمبلة والبحلق من صنف السردين هذه متناول يعني سعرها كويس. السردينة بتوصل البذرة الكيلو بشيكل، الكيلو ب2 حسب نظافتها وكبر.
نعم.
الكيلو السكمبلة زي ما قلنا ب15-12-13 زي هيك معدل.
وانت تتكلم معانا حكيت الفريدي وبعدين قلت الجربيدي، هم تنين لونهم احمر، بس ايش الفرق بينهم؟
الفريدي جودته انواع احسن وطعمه في الاكل احسن من الجربيدي. الفريدي اغلى الكيلو ب40-45، الجربيدي ب25-30.
بس يعني المواطن العادي ممكن يفرق بينهم ولا ممكن يتوه؟
والله يعني اللي بيعرف السمك اللي بفرق بينهم. يعني المواطن اللي ملوش على السمك كثير اللي بياكله مره مرتين في الشهر ممكن ما يعرفش زي.
نعم. يعني بتنصح الناس اللي بدها تاكل سمك وتنبسط تستنى شوي عبين الجو ما يدفي اكثر؟
يعني فيها القطع اللي بده يمشي حاله، البذره هذه نسبتها عاليه في السبور وممكن يعني تقبل حاجه وتعمل بروتين وغذاء للمواطن يعني. وفي متناول الجميع وبتنعمل باشكال معينه يعني قلي كفته بندوره دمسه زي هيك بتنعمل بذره يعني منيحه متناول الجميع.
وفي رمضان كيف التوقعات ان شاء الله؟
ان شاء الله احنا يعني الرزق هذا من عند ربنا وان شاء الله يقول ما يصيرش اغلاق للبحر وفعل كورونا والامور هذه ان شاء الله يعني احنا بنتامل انه ما يسكروش البحر
ان شاء الله يا ربي. شكرا لك سيد احمد ابو حماده الصياد وعضو نقابه الصيادين، كنت معنا من حسبه السمك في غزه، شكرا لك.
هذا البرنامج برعايه اريدو
شركه فلسطينيه برؤيه عالميه.
الوطن يلي مدفينا نضحي بالغالي نضوي عينينا،
كرمال الوطن يلي مدفينا نضحي بالغالي ونضوي عينينا، حبينا لخبينا الجروح بالجب
ألا علمنا ضاح الأمين خلف القرآن ابن الصف
قادل على المؤمنين وبالأعاد بنخسف خس
كرمالك يا فلسطين كرمالك حنا جاهزين
وإحنا تجمعنا فلسطين وحول الأقصى رح نلتف
بخندق واحد صامدين الصف قاتل جنب الصف
إخوة وطن وإخوة دين وكرمالك يا حنا جاهزين
كرمالك يا فلسطين.
إذن ما زلنا معكم في هذه الحلقة من برنامج مع الناس. انضمت إلينا للتو مرام المدهون الناطقة باسم حراك موظفي المياومة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. بتعرفوا أنه مدارس الغوث توقفت بسبب الكورونا وما إلى ذلك. طبعا في ناس بيشتغلوا في الوكالة عقود ومياومة وعقود مؤقتة وما إلى ذلك. طبعا هؤلاء الناس تضرروا بشكل كبير من هذا القرار والوكالة لم تأخذ بالحسبان هذه الشريحة الضعيفة. يعني عدد كبير من الخريجين في قطاع غزة موجود في البلد وما بيصدقوا يطلع لهم بطالة أو مياومة أو ما شابه. خلينا نتعرف أكثر على الموضوع من خلال مرام. مرام السلام عليكم صباح الخير.
وعليكم السلام صباح الخير.
احكي لنا شو طبيعة مشكلتكم والحراك الذي تقومون به عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاحتجاجات في الشارع.
بداية بسم الله الرحمن الرحيم، نحن سعيدين جدا بأن الصوت ما وصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي وإلى الشارع، وأنا حقيقة اليوم بحكي معكم أمام البوابة الغربية لوكالة الغوث الدولية لبداية احتجاج آخر ومستمر في خيمة اعتصام مستمرة من كافة الخريجين. أكثر من 250 خريج أوقفتهم الوكالة بشكل مفاجئ وبشكل مفجع صراحة عن عملهم. هذول 250 هم من أوائل القوائم اللي خاضوا أصعب الامتحانات وأطول المقابلات وخاضوا عملوا في وقت كان العمل فيه صعبا وكانت الصحية جدا سيئة ورديئة كما كنا نعلم، وفي مدارس مبوءة، وفي حين قرر التعليم الإلكتروني وقف هؤلاء الخريجين عن العمل وأصبحوا الآن بلا عمل أو حتى عمل إلكتروني كما باقي الخريجين. الغريب في الموضوع سيدي بأنه تم شرخ هؤلاء الخريجين عن باقي التخصصات التي صنفت إلى أساسية وغير أساسية. وهنا يبدو أن وكالة الغوث الدولية نلاحظ بأنها تقول بأنه يوجد تخصصات أساسية وأن التربية الدينية والتربية الوطنية والتنشئة الاجتماعية والرياضية والرسم هي مواد ليست مهمة للطالب ولا تدقه بقيم موالد منظومة المجتمعية.
طيب شو الإجراءات اللي ممكن تسووها غير الاحتجاج؟ هل في ناس يعني تواصلت معكم من وكالة الغوث فيما يتعلق بهذا القرار التعسفي بحقكم؟
صراحة القرار وصل أول أمس، وبالأمس بدأت أول مظاهر الاحتجاج من الخريجين يأتوا من الجنوب، وإحنا على أبواب شهر فضيل قطع أرزاق أكثر من 250 خريج. الوكالة إلى الآن لم تستجب معنا بصوت رسمي، ولكن الخريجين هنا حولي يؤكدوا بأنهم مستمرين في إضرابهم وفي وقفتهم الاحتجاجية وفي خيمتهم الاعتصامية حتى ينالوا مطالبهم العادلة، وهي مطالب عادلة. هم لم يأتوا من الرسم ولم يأتوا عن الجانب، هم خريجون خاضوا زي ما قلت هم أصعب الامتحانات وهم من أوائل القوائم الذين عملوا ببيئة موبوءة، والآن عندما قرر أن يجلس المعلمون عن عملهم تم فصل أو إيقاف هؤلاء المعلمون إلى ما لا نهاية إلى أو إلى الآن إن شاء الله. هذا الظلم الذي يقع على الخريجين خاصة في المواد التي صنفت غير أساسية، رغم أنهم كانوا طلاب في الجامعات وكانوا من أعلى العلامات ودرسوا في المدارس. نعتبر بأن هذا العمل من وكالة الغوث الدولية هو عمل مجحف. نحن لا نتكلم بصورة تحدي لهذه الوكالة، ولكن نحن نتكلم بصورة مطالب بحقه. نحن ناس ضاعت شقوقنا، نسأل الله ونسأل كل صاحب ضمير حي بأن تعاد هذه الحقوق إلى أصحابها والنظر في هذا الموضوع، لأنه لن تقف الاحتجاجات إلا حين عودتنا إلى أعمالنا الإلكترونية كما كنا نعمل بشكل وجاهي بشكل مستمر.
طيب مرام، يعني أنتم شو العقود اللي وقعتم عليها؟ بطالة مثلا 3 أشهر ولا تفضلي؟
السيد الكريمية احنا عقودنا من الاساس من النصارى بالمكان الغرب تثبتنا في عملنا. احنا يعني من اوائل القوائم والمفروض انه بعد كل امتحان القوائم تثبت بداية القوائم او عدد من القوائم, ولكن البطيئة لما طرت في هذا الامر, وكنا في من قبل كنا نطالب بالتثبيت, ولكن للاسف عدنا خطوة الى الوراء والان اصبحنا نطالب بعودتنا. احنا المفروض معلمون مثبتون في وظائفنا, ولكن وقعنا اليوم عقد الى شهر 15/7 والذي مفترض يمتد عقدنا الى مدة سنتين, ولكن وجئنا بعد شهر ونص قبل حتى تقاضي اول راتب لاي معلم من ايقافنا عن عملنا.
يعني وقعت عقود ل 15/7. طيب
كيف تم وقعت العقود في جميع المدارس للعمل من 15/7؟
يعني يعني اجلاسكم في بيوتكم مخالف للعقود اللي وقعتوها؟
صحيح, ومخالف, والان يعني يتم محاوله إعادة توزيع جداولنا اللي هي المفروض مواد أساسية على وتحميل عبئها على معلمين آخرين بسبب نقص الكبير. إحنا الآن توقف عام دراسة 50,000 طالب لموادنا الأساسية. إحنا معلمين شواغر يعني المفروض لابد لا عنا, ولسنا معلمين يومي أو بطالة.
يعني عشان نفهم الموضوع أفضل, كيف بيتم توقيع عقد مع معلمين ل 15/7 وبين عشية وضحاها يتم نقض هذا العقد من قبل الوكالة ويتم إجلاسكم يعني بجرة قلم؟ يعني هل من توضيح أكثر؟ لأنه هذا الشيء بكل تأكيد مخالف قانونيا, وبإمكانكم أنكم ترفعوا أو تتوجهوا للجهات القانونية حتى تقف بجانبكم, لأنه هذا الموضوع جدا مهم. كيف وكالة بحجم الغوث والمفترض أن تقف إلى جانب اللاجئين تقوم بمخالفة القانون؟
وكالة الغوث الدولية من المفترض أننا ننادي بالقوانين الإنسانية وقوانين العدالة والمساواة والبعد عن التنمر, إلا أنه للأسف المفروض العقد الذي وقع إلى 15/7 هو الآن عقد يوقف بعد شهر ونص. وأنا كما أثبتت أنه إلى الآن أي خريج ما تقابراته, يعني الآن هي في عندي حوالي خريجين وخريجات يأتون من الجنوب ومن الشمال على حسابهم الخاص عشان بس قصادي الوقت الاحتجاجية, لأنهم شعروا بالظلم. وهذا هو احتجاجنا, أنت كيف بشكل قانوني كيف توقف عقد إحنا المفترض يكون على الأقل ل 15/7, لأنه المفروض كمان الاتفاق بيننا وبينهم إنه لبعد 15/7 يجدد إلى مدة عامين وينتهي بالتثبيت, ومفترض عقد ينتهي بالتثبيت, ولكن هذا هو الذي جعل الخريجين.
كيف كان وضعكم يا مرام خلال يعني الفترة الماضية من الكورونا اللي جلسوا فيها الطلبة في البيوت وما كانوا يروحوا فيها على المدارس؟
في الفصل الأول للأسف استمر يمكن 4 شهور المعلمين اللي يعتبر صنفتهم الوكالة غير أساسيين لا يتقاضون أي راتب, ولكن ما حد طالب في حقه في هذه الفترة. يبدو أن الوكالة كررت هذه الفعل الفصل هذا, ولكن الخريجين أو المعلمين عفوا قرروا أنهم هم ينتفضوا لحقهم لأنهم شعروا بالأزمة الحقيقية في الفصل الأول, واستمرارهم جالسون عن عمل مدة 4 شهور دون أن يتقاضوا رواتبهم ودون أن يكملوا العملية التعليمية. ونحن نصر بأنه إحنا الموضوع ليس مادي فقط, وموضوع نفسي بحت.
نعم.
يعني إحنا تنفصلنا عن معلمين آخرين. معلمين استهدنا وجدنا في المدارس وكنا قبل المعلمين الآخرين, ولهم كل التحية وتقدير جميع زملائنا الكرام اللي يساندوننا الآن المثبتين. لكن كيف اليوم إحنا يتم فصلنا نفسيا وإيقافنا لمجرد حجة كورونا؟ لماذا لا نعمل إلكتروني كما كنا نعمل؟
نعم.
بالتعليم من قبل.
كل الدعم لكم بكل تأكيد يا مرام, لك ولكل مدرسي المياومة الذين تعاملت معهم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بهذا الشكل التعسفي وصنفت تخصصاتهم على أنها غير أساسية وهي مهمة جدا. نتحدث عن منهاج الدراسات الاجتماعية, التربية الدينية, التكنولوجيا, الحاسوب, وكذلك التربية الفنية والرياضية. هذه العلوم مهمة لأبنائنا خصوصا في مقتبل العمر, ولماذا لا يقوم هؤلاء المدرسون برفض طلابنا بهذه العلوم عن بعد مثل العربي والإنجليزي والرياضيات وغيرها من العلوم؟ بالتأكيد نحن سنواكب هذه الاحتجاجات لكم وسنتابعها أول بأول إن شاء الله.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
دخيلك الله يخليك، خليك ببيتك خليك، لا تتهاون لا تتجول، مستقبلنا معلق فيك. خليك ببيتك خليك، دخيلك الله يخليك، خليك ببيتك.
سمعنا الكرام، يعني وردنا قبل لحظات قليلة هذا الخبر من غرفة الأخبار المتعلق باستشهاد المسنة شفيقة محمد سليمان أبو عقيل البالغة 73 عاما إثر دهسها من قبل مستوطن على مدخل بلدة السموع الغربي جنوب الخليل صباح هذا اليوم. ويعني اعتداءات الاحتلال لا تتوقف سواء في الضفة الغربية ضد الآمنين أو حتى في إقطاع غزة وهذا الحصار الذي ندفع ثمنه جميعا، وهذه الأجيال تدفع ثمنه في كل يوم يمر. نسأل الله تعالى أن يزيح عنا هذا البلاء قريبا إن شاء الله. نعود لموضوع الكورونا والإجراءات التي تم اتخاذها على أثر تفشي المرض في المجتمع بدرجة كبيرة خلال هذه الأيام. كانت وزارة التنمية الاجتماعية تحدثت عن إغلاق دور الحضانة ومراكز التدريب التابعة للوزارة بدءا من اليوم، وستتابع بكل تأكيد كما قالت وزارة التنمية الاجتماعية الحالة الوبائية، وسيتم تقييم الموقف على إثر الأوضاع في غزة. للاستفادة أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف المتحدثة باسم وزارة الشؤون الاجتماعية الأستاذة عزيزة الكحلوت. أستاذة عزيزة السلام عليكم وأهلا بك معنا.
عليكم السلام، يسعد صباحك وصباح كافة مستمعي إذاعة الأقصى.
يا أهلا وسهلا بك أستاذة عزيزة. ما هي آخر الإجراءات التي اتخذتموها فيما يتعلق بوباء الكورونا في الوزارة عندكم أو في المراكز التي تديرونها؟
نعم، يعني فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الفلسطينية ككل فيما يتعلق بالحالة الوبائية الموجودة بقطاع غزة والإجراءات المشددة التي اتخذت أمس في إغلاق المدارس وإغلاق صلاة الأفراح وإغلاق الأسواق الشعبية ومنع التجوال لحركة المواطنين بعد الساعة 9 مساء، وبدء الإغلاق غدا الخميس لكل المؤسسات الحكومية ومنع سير السيارات في الشوارع. طبعا كان لنا أن نقف وقفة جادة تجاه الأطفال في قطاع غزة وتجاه أيضا مراكز التدريب المهني التي ينتسب إليها ما يقارب 600 طالب موجودين يتلقون الدراسة داخل هذه المراكز، ولدينا أيضا ما يقارب 45 حضانة تضم عدد كبير من الأطفال بقطاع غزة. كان لوزارة التنمية الاجتماعية أن تأخذ هذا الإجراء بإغلاق كافة دور الحضانة الموجودة بالقطاع وإغلاق أيضا مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في الخمس محافظات في قطاع غزة حتى يتسنى لنا تقييم الحالة الوبائية خلال الأسبوع القادم، ومن ثم يؤخذ القرار بعد ذلك. يعني إن كان هناك عدد إصابات أخف أو سجلت الحالات أقل عدد أقل أن يكون لنا أيضا تقييم للحالة الوبائية الموجودة بالقطاع، وبناء عليها يتم تقييم العمل داخل دور الحضانات ومراكز التدريب المهني. إن كان هناك مصلحة في فتحها سنعود افتتاحها مرة أخرى، وإن كانت الحالة قد تطورت إلى أكثر من ذلك يتم إغلاقها حفاظا على سلامة الأطفال والطلاب داخل المراكز والحضانات.
طيب ماذا عن يعني المعونات والمساعدات سواء فيما يتعلق بالكورونا أو قبيل شهر رمضان؟ هل هناك نشاطات في هذه الآونة لوزارة التنمية الاجتماعية؟
نعم، يعني الموضوع المساعدات التي تقدم للأسر التي يتم حجرها في منازلها بقرار من وزارة الصحة وزارة التنمية الاجتماعية تعمل عليه منذ الفترة الأولى لمواجهة جائحة كورونا، وكان لنا أيضا الدور البارز والكبير في تقديم كل ما يلزم لمراكز الحجر الصحي التي كانت قد افتتحتها الوزارة في العام الماضي لمواجهة جائحة كورونا، وكانت المعابر مفتوحة ويتم استقبال عدد كبير من المواطنين العائدين من المعابر في داخل هذه المراكز. كان كل ما يقدم لهذه المراكز يقع على عاتق وزارة التنمية الاجتماعية، ولكن نريد أن نلفت النظر في هذا المقام إلى أننا يعني لدينا شركاء عمل في هذا الموضوع غير الحكومة الفلسطينية، لدينا مؤسسات دولية ومحلية وجمعيات تعاونية ورجال أعمال وفاعلي خير وغرف تجارية ومبادرات، كنا نعمل يدا بيد لنستطيع أن نقدم كل الخدمات لهذه المراكز. في الفترة الماضية كانت قد خفت الوتيرة على هذا العمل بسبب خفة حدة الإصابات الموجودة في قطاع غزة، ولكن اليوم عدنا لنطلق الإجراءات الوقائية المشددة مرة أخرى، وهناك تسجيل عدد حالات أكبر للإصابة في قطاع غزة. طبعا اللجان هي وإن كانت فعالة ولكن فعلت بشكل أكبر، بدأنا أيضا بإعادة العمل مع هذه المؤسسات، ولكن لم ينقطع العمل بيننا، ولكن اليوم عدنا لنبحث أيضا عن وسائل مساعدة أخرى نستطيع من خلالها أن نصل لكل الأسر المحجورة والتي تحتاج منا إلى كل مساعدة في هذه الفترة. هذا فيما يتعلق بجانب المحجورين، لكن فيما يتعلق ببرامج الأسر الفقيرة والمحتاجة بقطاع غزة، برامجنا كما هي كالمعتاد تعمل كما هي. البرنامج الوطني للحماية الفلسطينية شكات الشؤون ننتظر أن تعلن وزارة التنمية خلال إن شاء الله الأسبوع القادم عن صرف هذه المساعدة، خاصة وأنها خرجت في تصريح قبل يومين وكان فحوى هذا التصريح أن صرف هذه المساعدة ستتم بعد صرف رواتب السلطة مباشرة. نتمنى أن يدخل علينا شهر رمضان المبارك وكل هذه الأسر تلقت هذه المساعدة. أيضا فيما يتعلق بقطاعات الأطفال، كنا قد طبعا يعني في الأيام الماضية يوم 5 إبريل كان يوم الطفل الفلسطيني، وكان لنا دور كبير في هذا اليوم، قمنا بتقديم عدد كبير من المساعدات والألعاب وكل ما يتعلق بشأن الطفل الفلسطيني في عدد كبير من المدارس الخاصة، سواء كانت بالأيتام أو كانت بالأطفال فقدي الرعاية أو كانت يعني بالطفل بشكل عام. لازلنا حتى اللحظة لدينا جدول ونعمل عليه، وهناك العديد من المساعدات ستقدم خلال الفترة القادمة لهؤلاء الأطفال حسب رؤية الوزارة وحسب برامجها المتوفرة في هذه الفترة.
طيب في هذه الفترة هل هناك أي معلومات عن منحة $100؟ هل هناك معلومات أيضا عن تحديث بيانات أناس آخرين لم تدرج أسماؤهم عندكم؟
فيما يتعلق بموضوع المنحة القطرية، الكل يعلم وكل من يسمعنا على وعي جيد بأنها مرتبطة بدخول السفير محمد العمادي إلى قطاع غزة. فور دخول السفير يتحدد موعد صرف المنحة، لكن فيما يتعلق بقواعد البيانات قد ذكرنا مسبقا أن هناك ما يقارب 45,000 أسرة على قوائم الانتظار. هذه القوائم سلمت للجنة القطرية وننتظر أن يؤخذ بها قرار وأن يتم الصرف لها في الدفعة القادمة، ولكن حتى اللحظة فيما يتعلق بموضوع المنحة القطرية لا يوجد معلومة جديدة متوفرة في هذا الملف. ننتظر دخول السفير العمادي وبعد دخوله مباشرة يتم وضع المعايير، يتم البحث في ملف الأسر الجديدة، هل سيتم إضافة أسر أم لا. لكن حتى اللحظة في موضوع المنحة لا جديد، طالما حتى اللحظة لم يدخل السفير العمادي إلى قطاع غزة.
شكرا جزيلا لك المتحدثة باسم وزارة الشؤون الاجتماعية السيدة عزيزة الكحلوت على كل هذه المعلومات والإفادة، يعطيكم العافية. ما زلنا معكم في هذه الحلقة ونرحب بكل من ينضم إلينا للتو عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في برنامج مع الناس.
هذا البرنامج برعاية أريدو
شركة فلسطينية برؤية عالمية.
إذن سيكون معنا بعد قليل إن شاء الله السيد شادي أبو زنادة، مدير المشاريع في الحاضنة الشعبية لحركة حماس، سيحدثنا عن أبرز المشاريع التي تقيمها الحاضنة الشعبية في هذه اللحظات، وكيف تبدو الأمور عندهم، ما هي الشرائح التي سيتم استهدافها، وما هي المعايير التي ستضعها الحاضنة الشعبية. إذن هو معنا الآن السيد شادي أبو زنادة، مدير المشاريع في الحاضنة الشعبية التابعة لحركة حماس. سيد شادي، السلام عليكم وأهلا بك معنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك بكل تأكيد عبر صوت الأقصى في هذه الحلقة من مع الناس. نورنا فيما يتعلق بالمشاريع التي تعكفون على تنفيذها هذه الفترة.
حقيقة يعني المشاريع ليست هي مشاريع جديدة، مشاريع التي ننفذها الآن ستنطلق موج أو موجة جديدة منها، هي امتداد للمشاريع التي تقوم بها الحاضنة الشعبية على مدى العامين الماضيين. هي مشاريع تتعلق بترميم البيوت، ومشاريع تتعلق بتزويج الشباب، وكذلك مشروع الفاتورة العلاجية، ومشروع مساعدة الفئات الهشة. هذه المشاريع يعني قمنا بتنفيذ عدة مراحل منها قبل ذلك، وإن شاء الله في الأيام القليلة القادمة ستنطلق مرحلة جديدة من هذه المشاريع ضمن معايير جديدة إن شاء الله.
البيانات موجودة عندكم سلفا، والأسماء اللي مستهدفة موجودة، وحتبدوا في المشروع بتوصيل الأمانات لأهلها ومساعدة المحتاجين، ولا بالإمكان إضافة أسماء جديدة سواء بمشاريع الزواج أو روشتة الدواء أو ما شابه؟
يعني حقيقة لدينا بنك من الأسماء من الأخوة والمواطنين الذين تقدموا بطلبات للحاضنة الشعبية، سواء للحاضنة الشعبية مباشرة أو عبر الجمعيات الخيرية الممتدة في قطاع غزة، والتي تتعامل مع أو يوجد بينها تنسيق بين الحاضنة الشعبية. جهزنا قائمة أسماء للترميم وقائمة أسماء للزواج، لكن هذا لا يمنع أن من ينطبق عليه الشروط ومن ينطبق عليه المعايير أن يتقدم من جديد للمساعدات الحاضنة الشعبية، سواء للمرحلة الحالية أو للمرحلات أو المرحلة القادمة إن شاء الله.
طب ذكر المستمعين سيد شادي، طالما تقول أن هذه المشاريع هي ليست جديدة، بتفاصيل أكثر حول هذه المشاريع التي ستنفذوها وتوصل هذه المساعدات لمستحقيها خلال هذه الأيام، فيما يتعلق بموضوع الزواج، فيما يتعلق بترميم البيوت، فيما يتعلق بروشتة الدواء وما إلى ذلك. نور الناس أكثر فيها لو سمحت. طبعا
يعني بالنسبه لمشروع الزواج، احنا حقيقه يعني كنا الفتره الماضيه بتزويج ما يقارب 800 عريس. الفئه المستهدفه من هذا المشروع هو كل عريس كان فوق ال 34 عاما لم يسبق له الزواج، والسبب الحقيقي الذي منعه من الزواج هو الفقر وعدم القدره على يعني دفع تكاليف الزواج. بالنسبة لمشروع الترميم، احنا تقريبا رممنا حتى الآن 530 بيت بقيمة إجمالية 4,200,000 دولار. استهدفنا ثلاث فئات في هذه المشاريع: فئة من بيته لا يصل العيش الآدمي، وفئة بيت من بيته يشكل خطر حقيقي عليه، والفئة الثالثة هي الفئة التي تسكن بالإيجار منذ عشرات السنوات ولا تستطيع أن توفر لها مسكن. قمنا بترميم وبناء 530 بيت في هذا المشروع. المشروع الثالث وهو الفاتورة العلاجية، نوفر الدواء لمن لا يملك ثمن الدواء، بشرط أن يكون هذا الدواء غير متوفر في وزارة الصحة الفلسطينية. مشروع المساعدات العاجلة لفئات الهشة، هذا المشروع مستمر منذ سنوات وما زال مستمر. يعني أي إنسان أو مواطن بتوجه للحاضنة الشعبية وبكون بحاجة إلى مساعدة فورية وعاجلة قدمه لها الحاضنة، ومن ثم يتم ربط هذا المواطن بالجمعيات الخيرية الموجودة في منطقته لتقديم المساعدة المستمرة له.
شكرا جزيلا لك السيد شادي. طيب ابقى معنا سيد شادي. هناك اتصال من أحد المواطنين يود أن يتحدث حول هذا الموضوع. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مين معنا؟
محمد أبو مصطفى.
اتفضل يا أخي محمد.
الله يسعد صباحك أستاذ شادي.
الأخ شادي موجود معنا؟ سيد شادي
معك تفضل.
اتفضل يا أخي محمد. أخي محمد اتفضل اتكلم. شو مشكلتك؟
والله أنا مشكلتي أنا بشكر اللجنة، بشكر الحاضرة الشعبية، أنا ساعدتني ووقفت معي كثير. وباختصار هي عارفة موضوعي، لكن أنا شعرت بشوية ظلم، بظلم بدي أحكي بس للمهندس شادي. أنا لما أجاري المهندس أبو مصعب أبو نعيم مرتين على البيت، صور وإشي ولخمة والأمور تمام، مسؤول الفاتن هشة. بس بخصوص البنى لما أجتني اللجنة الإعمار في الحاضنة الشعبية وهداك وتجمع الحركة عندنا بخانيون والمؤسسات الخيرية، أجونا ما يقارب 8 أشخاص من مهندسين من كوادر، ما وقفوش عندي أقل من نص دقيقة. وبعدين وقفوا في الطابق الأول، الطابق الأول أنا رمموا لي إياه وساعدونا فيه برنامج حق الناس هذا اللي بيجي على فلسطين اليوم. الشغل عندي فوق، قلت لهم الشغل عندي فوق، قالوا خالص وعارفين وطلعوا. طب كيف هو كمهندس قيمني وبدي قيم حالتي بستحق ولا بستحقش؟ وإيش أنا بدي وهو ما طلعش فوق خالص والشغل عندي فوق.
نعم. طيب الأخ شادي موجود معنا؟
صحيح.
طيب شو تعليقك على كلام الأخ محمد مصطفى؟ يعني متابع حضرتك حالته؟ عندك علم في تفاصيل حكايته؟
لا، أنا الأخ المتصل يعني الأخ أبو مصعب نعيم هو مسؤول قسم فاتن العشاء،
هو ماسك حالة أبو مصعب. صحيح.
ماشي صحيح. أنا خلينا نكمل. أخونا أبو مصعب نعيم هو بيساعد الفاتن العشاء، وأكيد بعد الأخ أكثر من مرة في مساعدات نقول عينية أو مالية.
نعم.
لكن أخونا أبو مصعب يحول الحالات اللي بيرتقي إنه ممكن تحتاج إلى ترميم إلى قسم الترميم. فبالتالي أخونا أبو مصعب ينتهي موضوعه أو ينتهي دوره في المساعدات العاجلة للأخ. والأخ بيعترف إنه يعني تم مساعدته أكثر من مرة من قبل أخونا أبو مصعب.
نعم.
بالنسبة للترميم هناك لجنة مستقلة.
أخ شادي
خليه يوافي كلامه يا أخ محمد.
خلينا لجنة مستقلة. حتى هذه اللجنة لا يعني لا تعمل في الحضن الشعبية. تم انتداب إخوة 3 أو 4 مهندسين لزيارة الحالات عبر القطاع من رفح لبيت حنون. هم اللجنة بتزور كل الحالات. يتم تقييم هذه الحالات وأولوياتها. وبيعملوا تقدير وبيعملوا توصيات للحاضنة الشعبية، هل هذه الحالة تحتاج إلى تدخل أم هناك حالات يعني أكثر أولوية وأكثر فقرا تحتاج. يعني أنت زي ما تعرفوا وبعرف كل المستمعين إنه إحنا الشعب الفلسطيني نتيجة الحصار المطبق على قطاع غزة من 14 عام كمية الاحتياج كبيرة، يعني طلبات كثيرة جدا.
نعم.
وإمكانيات تبذلها قد ما يكون في إمكانيات تبذلها محدودة. وبالتالي نحن خلينا بتكمل أنا وبعدين نبسمع لك.
يعني بكل تأكيد وصلت الفكرة أخ شادي، وهناك يعني احتياج
رغم
كبير
ذلك. رغم ذلك إذا الأخ بحتاج يعني بشعر أنه ظلم في تقييم اللجنة ممكن يجي يقدم استئناف على قرار اللجنة ويدرس.
طب أخي محمد يعني قدمت استئناف؟ أخي محمد
أجلت من بارع على اللجنة وطلع لواحد بالعافية قال له سكين مشان كورونا، وقلت له قال لي بنشوف لك الأمور.
طيب كيف يمكن أن يتابع سيد شادي الأخ محمد موضوعه؟
بس لو سمحت دقيقة بدي أحكي مع أستاذ شادي.
اتفضل
أستاذ شادي. أنا بالنسبة لي اللجنة هذه أنا بخاطب إنسانيتكم وخاطب ضمائركم إعادة النظر فيه بخصوص البنى. وإذا أنا بستحق إنكم استعدوني، ما بستحق لا استعدوني.
طيب خليك معنا. كيف ممكن؟ لأنه الكلام عبر الهواء مباشرة مش ممكن.
توجه لمكتب الحاضنة الشعبية يوم الأحد الساعة 10، وأنا أقابله شخصيا إن شاء الله.
في خان يونس ولا في غزة؟
في غزة.
غزة يوم الأحد متى؟
يوم الأحد الساعة 10 صباحا أطلب من مقابلتي وأنا أقابل إن شاء الله.
ماشي، بكل الاحترام لك. الله شيخ ربنا يسعدك ويقويك يا رب.
شكرا جزيلا لك يعني الأخ شادي أبو زنادة، مدير المشاريع في الحاضنة الشعبية التابعة لحركة حماس، وإن شاء الله بموضوع أخونا محمد مصطفى بينحل وبيترمم بيته بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكما، وما زلنا معكم في هذه الحلقة من برنامج بلا قيود. بعد قليل سيكون معنا الدكتور يحيى السراج رئيس بلدية غزة للحديث عن التجهيزات التي تجريها البلدية قبيل شهر رمضان المبارك، وكيف تبدو الأمور لدى البلدية. أو قبل أن نتحدث مع الدكتور يحيى سيكون معنا السيد حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس للحديث عن الاعتقالات اليومية لقوات الاحتلال لكوادر حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة تحديدا، الذين تم إدراج أسماءهم في قائمة القدس موعدنا، القائمة التابعة لحركة حماس. سيد حازم السلام عليكم، أهلا بك معنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف تتابعون الاعتقالات اليومية لقوات الاحتلال في الضفة الغربية لقيادات ونشطاء حركة حماس، سيما المدرج منهم في قائمة الحركة الانتخابية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله صباحك وصباح مستمعيك إذاعة صوت الأقصى، صوت الحق والقوة والحرية. أولا، هذه الاعتقالات ليست جديدة على شعبنا ولا على حركة حماس. الاحتلال يستبيح الضفة الغربية ليلا ونهارا ويعتقل بشكل يومي ما يستطيع من كوادر شعبنا في الفصائل المختلفة وخاصة حركة حماس. هذا أيضا تعبير عن عجز السلطة الكبير والأجهزة الأمنية في حماية أبناء شعبنا في الضفة الغربية. الاعتقالات هي كانت قبل الانتخابات وأثناء العملية الانتخابية ومراحل التسجيل، بمعنى أنها سياسة ثابتة، وإن كانت زادت بعد إعلان حماس دخولها في الانتخابات وإعلان قائمة القدس موعدنا. هذا أمر متوقع ومتوقع جدا، لا يمكن للاحتلال أن يعني ينظر إلى تعاظم التيار الرافض للتسوية، التيار المعارض للمقاومة المساند لها، أن في كل الساحات، لذلك يحاول أن يمنع هذا الحضور، وقد عبر عن ذلك صراحة، وكان آخرها تصريحات وزير الحرب الصهيوني بن غانت حينما قال لا يمكن أن نسمح لحماس أن تتعاظم في الضفة الغربية كما حدث في قطاع غزة، وهو لا يدري حجم التعاظم الكبير للحركة في كل الأوساط هناك في الضفة الغربية. أخيرا، نحن يعني كشعب فلسطيني وكحركة حماس وقوة فلسطينية لا يمكن أن نسمح للاحتلال هو أن يدير العملية الانتخابية أو أن يؤثر عليها أو أن يحدد شكل القوائم ومن يدخل الانتخابات ومن يخرج منها ومن يشارك ومن لا يشارك. بالتالي هذه حالة نظامية، هذه حالة اشتباك ومدافع بينما بين الاحتلال وشعبنا، كما أثبت في كل المحطات قادر على أن يفرض إرادة على المحتل الصهيوني.
وهذا بصراحة ما كنت أود أن أسأل عنه، هذه الاعتقالات وهي بالمناسبة يومية لقيادات ونشطاء وكوادر حركة حماس في الضفة الغربية، هل ستشكل أي أثر بشكل أو بآخر على العملية الانتخابية المزمع إجراؤها في 22 من مايو المقبل؟ ما مصير يعني المعتقلين الآن في السجون المدرج أسماؤهم في قائمة القدس موعدنا؟ هل ستمر هذه العملية بدون أي مشاكل قانونيا ويعني من ناحية انتخابية أيضا؟
أول الاحتلال قام بحملة كهذه قبيل وأثناء الدعاية الانتخابية والحملة الانتخابية في عام 2006، واعتقل قيادات حمزاوية وكوادر العاملة في موضوع الانتخابات، ولكن الانتخابات تمت وحماس حققت فوزا كبيرا شهد له العالم. وهذه المرة برغم هذه الاعتقالات حققت أيضا فوزا كبيرا في هذه الانتخابات. ثانيا، مجابهة هذا العدوان الصهيوني على العملية الانتخابية يكون بشكل موحد بشكل وطني ضمن تفاهم وطني، بحيث لا نسمح لكتلة انتخابية ما أو قائمة معينة أن تستفيد من سلوك الصهيوني، وهذا يحتاج إلى تفاهم وطني حقيقي وإلى أن تنح الفصائل الفلسطينية وخاصة السلطة وحركة فتح أن تنحي مصالحها الفئوية لصالح المصلحة العامة بأن نقف كفلسطينيين كفصائل كقوائم انتخابية صفا واحدا ضمن استراتيجية نضالية على مستوى السياسي والإعلامي والشعبي والقانوني والدولي حتى نمنع الاحتلال من أن يؤثر على شكل القوائم المشاركة أو أن يؤثر على طبيعة هذه العملية الانتخابية. إذا ما خرجت بهذه الاستراتيجية الموحدة لا يستطيع الاحتلال إطلاقا أن يمنع هذه العملية، وهذا تكون دافعا لإكمال هذا المسار الوطني حتى نهايته.
طيب سيد حازم، كيف تتابعون هذه الاعتقالات وتركزها على حركة حماس بشكل مخصص أكثر؟ ومن ناحية أخرى، هناك موضوع متعلق ببدء بعض الوسائل الإعلامية الدعاية الانتخابية وهو مخالف للقانون، مثل المنشورات والتقارير التي قام بها تلفزيون فلسطين والذي يروج للسيد محمود العلول رئيس قائمة حركة فتح بأنه كان مسؤول عن خطف جنود وقتلهم وما إلى ذلك، وهذا ما نفته الصحافة العبرية. كيف تتابعون ذلك؟
نعم، نحن من متابعتنا قبل خمس جنودنا هناك حالة من الخلط الكبير بين وكالة حركة فتح في كل عمل هذه الأجهزة. اليوم بالفعل هناك خلط كبير ومخالفة واضحة لبعض الأجهزة في التعامل مع الدعاية الانتخابية وكل مراحل العملية الانتخابية. تلفزيون فلسطين تعاملت محطات، يعني إن لكم كل المحطات هي غالبيتها بطريقة فئوية وبطريقة حزبية، ليس باعتبار تلفزيون فلسطيني يدفع يعني المواطن الفلسطيني من ضرائبه رواتب التلفزيون ومصاريفه التشغيلية، لكنه في المقابل يعمل كتلفزيون حزبي. هذا الأمر يجب أن يتوقف، ويجب على كل الجهات الحقوقية تتحرك لمنع استغلال السلطة لأجهزة الحكومة في موضوع الانتخابات والتأثير على الناس، واستخدام الأجهزة الحكومية في موضوع الدعاية. لجنة الانتخابات أيضا أن تتحرك سريعا وتحدد أن هذه مخالفة، وتتحرك الجهات القضائية لوقف هذا الاستغلال. يجب أن تكون انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، القوانين الضابطة. وحماس أثبتت سواء في كل انتخابات 2006 أو كل الانتخابات التي دخلتها بعدها أنها ملتزمة بشكل كامل بكل اللوائح والقوانين الناظمة، وتأمل من الجميع أن يلتزم كما تفعل حماس.
شكرا جزيلا لك السيد حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، شكرا لك. إذن كما تحدثنا سابقا مستمعينا، ينضم إلينا عبر الهاتف الآن الدكتور يحيى السراج رئيس بلدية غزة، يحدثنا عن تجهيزات بلدية غزة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وهل هنالك تحفيزات أو حملات للمواطنين في هذه الظروف الحالية التي يعيشها شعبنا قبيل هذا الشهر الكريم. دكتور، السلام عليكم وأهلا بك معنا عبر صوت الأقصى.
عليكم السلام، تحية لجميع المستمعين.
كيف تبدو تجهيزاتكم في البلدية لاستقبال الشهر الفضيل إن شاء الله؟
بداية اسمح لي عبر إذاعتكم الكريمة أن نهني جميع المسلمين في العالم وفي فلسطين وفي قطاع غزة بشكل خاص بقرب حلول شهر رمضان، ونسأل الله تعالى أن يكون شهر خير وبركة علينا جميعا وأن يحقق كل أملنا وطموحاتنا
إن شاء الله.
شهر رمضان شهر مميز بالتأكيد، وإحنا بدأنا منذ مدة في التخطيط يعني إثارة شيء من البهجة والفرحة خلال هذا الشهر، فسيكون هناك بإذن الله بعض الزينة في الطرقات والشوارع وبعض المباني ترحيب بهذا الشهر، ويعني فرحة للأولاد وفرحة لجميع المواطنين، وهذا يعني سيتم بالتعاون مع عدة مؤسسات محلية اقتصادية واجتماعية ومن طبعا بلدية رزدة كمان. فهذا الشيء يعني كبداية. في الجانب الآخر هناك حملة تسهيلات متعددة لدى بلدية رزدة وهذه ستستمر خلال شهر رمضان، ومن ضمنها أهم حملة فيها هي حملة مكافأة الملتزمين، وبالتالي أي مواطن بيلتزم في سداد الفواتير سوف يحصل على 100% من الفاتورة السادسة اللي هي بتكون فاتورة الخدمات البلدية.
نعم.
هناك أيضا تخفيضات متعددة على رسوم الحرفة، هناك 10% تخفيض خاص لرسوم التنظيم، هذا الأول مرة بيحدث في بلدية غزة بشرط الدفع النقدي. هناك أيضا عملية تخفيض مرسلة سهلة تصل إلى 10 إلى 12 شهر للأشخاص اللي لا يستطيعوا الدفع النقدي. هناك حملة مستمرة أيضا في موظفي الحكومة بإمكانهم يسدد الرسوم المتأخرة من المستحقات الموجودة لديهم في الحكومة، وهذا كله لتسهيل المواطنين ويعني جعل شهر رمضان شهر في يسر وخير للجميع.
على ذكر التسهيل عن المواطنين سيما في هذه الظروف الصعبة، معنا مداخلة هاتفية عبر الهاتف. السلام عليكم.
عليكم السلام.
معنا الأخ معين أبو الخير صاحب مطعم السماك. أخ معين أهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة عبر صوت الأقصى. شو طبيعة المشكلة أخ معين؟ عرفنا وعرف المستمعين ودكتور يحيى.
أولا كل عام وانت بخير أخي الكريم، وكل عام وشعبنا فلسطين وأهلنا في قطاع غزة بألف خير، وإن شاء الله ربنا يأتي رمضان علينا
إن شاء الله يا ربي
أحسن الأحوال، ويكون الوباء اللعين اللي بهدد صحة أهلنا وأولادنا وشيوخنا وبناتنا يكون ربنا هيك يشفيه.
يا ريت بس ترفع صوتك شوي أخ معين. بس أيوة. لو ترفع صوتك لأنه صوتك حاضر. منخفض.
حاضر. كمان أنا بصبح على الدكتور يحيى، وبصراحة من خلال منبثكم الرائع أسجل احترامي وتقديري لرئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج أبو رشدي لإسهاماته الواضحة والدقيقة وانفتاحه الهائل عن القطاع الخاص وروحه القتالية في بناء وإظهار مدينة غزة بشكل نتباهى ونفتخر به في حياتنا الاقتصادية وفي حياتنا اليومية. بصراحة أخي الكريم، ألو سمعني؟
معك تفضل، بس يا ريت ترفع صوتك شوي.
أنا تعرضت، أنا اسمه معين أبو الخير صاحب مطاعم السماك طبعا. أنا تعرضت قبل 9 سنين لظلم وقع على علي وعائلتي من قبل بلدية غزة. طبعا هذا كان قبل حضور وتولية أخونا أبو رشدي للبلدية، وهذا الأذى اللحق بي ولعائلتي تداعياته ما زالت تعصف بحياتي لحتى اللحظة. وأنا بالمناسبة وبخاطب كل الجمهور العمال اللي كان بيسمعنا انه هذا القرار وهذا الاجراء اللي اتخذ بحق.
شو طبيعة الاجراء؟ يعني ما كان في تعويض لحضرتك يعني بعد ازالة المطعم؟
للأسف خاطبت كل
احكي لنا التفاصيل، احكي لنا التفاصيل عشان نكون عارفين اكثر.
انا من منذ بداية ما بعد
من بعد إزالة المطعم توجهت لكل المؤسسات الحكومية بما فيهم الأخ إسماعيل حمية في ذاك الوقت, وأيضا الأخ أبو همام العلمي اهتم هذا الموضوع, وأحمد سلال مدير مكتبه الأخ الأستاذ محمد عزيز, وتوجهت أيضا للقوى الوطنية على أساس تتدخل لمعالجة الأزمة الإنسانية اللي أفرزتها هذه الإزالة. وللأسف الشديد لحتى وبما فيهم كمان توجهت للدكتور يحيى وحكيت معاه على أساس جبر الضرر اللي وقع علي قبل 9 سنين حتى أقدر أنا أستطيع بناء ذاتي وأساهم في بناء البلد زي ما أنا كنت موجود قبل ما قبل 9 سنوات.
يعني ما صار لك ولا أي جبر ضرر لهذا الموضوع بعد الإزالة,
ولا حتى مجرد عرض ولا مجرد عرض يعرضوه علي إن كان من بلدية ولا من الحكومة. ما في حدا عرض علي أي شيء على أساس نتفاوض معهم على أساس إنه أنا أقبل. أنا كل اللي بدي إياه أخي الكريم إنه أنا بصراحة يوقف الأذى ونحط حل وحد لهالمخاناة الإنسانية اللي أنا بعيشها بصراحة, لأنه أنا من رجل منتج ورجل مناضل, وبالمناسبة أنا جريء وسجين وأنا مؤسس للعمل النقابي السياحي في قطاع غزة.
كل الاحترام والتقدير لك.
إن أنا طلعت معك طلعت معك في أكثر من مناسبة, كنت أقاتل من أجل زملائي في القطاع الخاص السياحي. أنا كل اللي بدي إياه إن نوجد معالجة لهالحالة الإنسانية, لأنه بصراحة أنا لا عندي بيت ولا عندي أي مدخول, وعندي أسرة من 7 أشخاص وأنا عايش من السدقات من الناس بصراحة. وللأسف واحد زي من رجل أعمال يصفي خريج سجون من مركز الشاطئ ومركز العباس, وأنا رجل عايش على سدقات من الناس بصراحة هذا شيء مش مقبول, وهذا شيء أنا أساسا برفضه. يعني هذا شيء مرفوض, أنا ما بديش أكون هيك. أنا بدي من خلال منبركم الرائع اللي أنا يمكن 10 مرات وقفت وراه أحكي عن هموم وقضايا شعبنا وعن قضايا زملائي في القطاع السياحي. ورسالتي لأخوي أبو رشدي بصراحة, هذا الرجل الرائع المحترم اللي أنا بكل له كل احترام لهذا الشخص, إنه يوجد حل ومعالجة حقيقية حقيقية لوقف هذه المعاناة الإنسانية, بالمناسبة الإنسانية اللي أنا بعيشها والضرر اللي حق فيها وفي أولادي.
وإحنا بكل تأكيد يعني في إذاعة صوت الأقصى نشاطرك نفس الهموم والأوجاع والمشاكل, وبكل تأكيد نحن في إذاعة الأقصى لا نرضى أن تكون بهذا الحال. وكما تحدثت يعني أنت ضيف عندنا في معظم حلقات برنامج مع الناس, وبكل تأكيد نكن لك كل الاحترام والتقدير, ونتمنى أن يتم جبر هذه المشكلة قريبا إن شاء الله. دكتور يحيى, كيف يمكن يعني فهم هذا السلوك وكيف يتم التعامل مع هذه المشكلة؟
سيد معين كل احترام له, هو يعني شخص مقدر وعزيز علينا, والتقينا في أكثر من مرة في أكثر من مناسبة. موضوع قديم أكثر من 10 سنوات وكان في عهد مجالس سابقة, له ملابسات الحقيقة اللي إحنا مش يعني مش مطلعين على كل تفاصيلها, لكن هو معروض في القضاء وعرض في المرة الأولى, ثم يعني سيد معين لم يحركه الحظ في القضاء, ثم استأنفوا وما زال في محكمة الاستئناف. تحدثنا معه أكثر من مرة محاولين يعني أن نجد له وسيلة معينة اللي يكون فيها شيء من التعويض أو شيء من تحسين الوضع, لا زال لم يعني نوفق حتى الآن إحنا وياه بشيء مناسب. حاليا في عندنا النادي البحري تم تنزيل عطاء لتلزيمه لتشغيله وإدارته في فترة الصيف القادم. هو حضرته متقدم لهذا العطاء, وإحنا ما زلنا ندرسه ونقيمه ونعرض على بعض العروض اللي قد تكون مناسبة, ونرجو أنه يعني تنال موافقته ويتمكن من خلالها أنه يستعيد عمله ونشاطه إن شاء الله.
يعني سيد معين, ما طبيعة جبر الضرر الذي تريده إذا ذلك يعني, وهل من الممكن أن تجبر الضرر هذه العروض التي قدمتها لك في الآونة الأخيرة بلدية غزة؟
يا أستاذ, أولا أنا يعني أولا خليني يعني أوضح للمشاهدين نقطة محورية هي موضوع منظورة بالقضاء. أنا طبعا احترامي الشديد للقضاء, وكل القضاء بظل هو سيد الموقف لا شك,
ولكن أنا ظروفي لا يمكن أن تسمح لي أن أكون أسيرا لا 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 موضوع القضاء، لأن أنت تعرف القضاء هذا بيأخذ سنين طويلة، وأنا صحيح. بصراحة وضعي لن يحتمل لن يحتمل أن يكون أنتظر القضاء مع احترامي وتقديري للمؤسسة القضائية الفلسطينية بصراحة. فالمشكلة إنه كل ما بروح أحكي مع أي مؤسسة حكومية ترمي هذا الموضوع في حضن القضاء. يا أخي الكريم، أنا هاي القضاء بدنا نمسك القضاء ونحطه على شقة. يا عمي أنا راضي، أنا قابل، بليش بالتحكيم أنتوا تيجي تقعدوا معاي، أنا هجيت إذا أصحاب القضية من القضاء وقعدوا معاي، عوضوني عوضوني من الجانب الإنساني. أنا مش طالب مرهرون يا أخي كريم، أنا طالب أنا أن أصفر حالي أنا وأولادي وسد الدين الموجود علي. أنا هذا كل اللي بدي إياه. أنا صح القضية رافعها 3.5 مليون، أنا يا عم بديش 3.5 مليون، تعالوا في علي ديون وأنا بدي مصدر رزق أعيش فيه أنا وولادي، مفطور بكفي أقعد أشحك من الناس. بصراحة ما فيش لحتى الغرب، إنه بالمناسبة موضوع ما فيش عروض لا شك. أنا طلبت من الناس، من أخونا في الحاضنة الشعبية أبو هاشم الفرة، قلت له أنا يا ريت إذا كان بدي يكون في تعويض هاي في النادي البحري، أولا أنا بعمل تطوير له، بجيب لي شيء بس يعطونا يا عمي النادي البحري لمدة 15 سنة على أساس بدون دفع للأجار، على أساس أقدر أجيب معايا مستثمر نعمل من هذا النادي مكان جميل يليق في مدينتنا بدل ما هو موجود بالطريقة الحالية. بصراحة يعني حالته ترثى له. حتى الآن يا أخي الكريم، لحتى الآن ما في عرض. اللي صار والله العظيم والله العظيم إنه 400 شيكل ادينتهم من شخص عشان أشتري العطاء وانا اقعد على طاوله البلديه. تخيل يا اخي والله العظيم، هي يمين بالله، اني اشتريت العطاء بال 400 شيكل دين عشان انا يجوا البلديه بس يقعدوا هاي يفهموا مني، يسمعوني يسمعوني يا ناس يسمعوني بس يسمعوني. انا رحت للدكتور يحيى وقلت له قبل هيك انا كان في عندي فكره تطوير نادي تطوير موضوع حسبه السمك، وحرضت عليه الفكره وقلت له يا عمي بس انا عندي في مستثمر نعمل نطور حسبة السمك بس مقابل يعطونا 5-6 سنين إعفاء من الدلال، يعني أخذ الضمان في الدلال. أنا اللي كنت أروح أنا اللي كنت أقدم يا أستاذ عروض عشان أوجد حلول لإلي، وللأسف الشديد برضو ما تعطوش معي. علما كنت أروح بمشاريع تطويرية لها علاقة في تحسين مستوى الأداء الخدماتي في قطاع غزة، وللأسف وللأسف يا أخي الكريم ما فيش هناك تعاطي كان من البلدية إنه الموضوع منظور في القضاء وإحنا ما بنقدرش وهو إلى آخر. حتى النادي البحري يا أستاذ لما قعدت مع الشباب أنا قلت لهم شغلة، أنا دفعت 400 شيكل، أنا ما فيش معايا شيكل أروح أستثمر في النادي البحري، دفعتهم بس عشان أقعد معكم. ووصلوا رسالتي للدكتور يحيى إنه أنا بدي النادي البحري مقابل كذا ومقابل $500,000 عشان أقدر أسد الديون اللي علي. هاي اللي صار مني لحتى الآن. حتى البلدية يا أخي الكريم ما اتصلتش فيها، وعلما أنا مش جاي أنا أتهم البلدية ولا جاي إنه أنا أحطها في دائرة، بقدر ما جاي أوضح للمشاهد إنه أنا اللي بدرت وإن أنا اللي رحت. لحتى اللحظة أنا ما في حدا متصل فيا بشكل رسمي اللي يقعد يجبر الضرر ويحط حل وحل عادل للمعاناة الإنسانية اللي أنا بعيشها أنا وأولادي. وبالمناسبة أنا عندي ولد مريض بالسرطان، أنا عندي ولد بدرس في الجامعة في مصر، الله يعلم كيف ومين اللي بيصرف عليه. أنا وضع الإنساني
ربنا يكون بالعون بكل تأكيد
يا أستاذ يحتاج معالجة سريعة. أرجوكم وبطلب من أخوي أبو رشدي وكل المسؤولين في حركة حماس انه توجد الحل اليوم مش بكره كمان، لانه لن استطيع ان اتحمل هذا الوجع. بدي انا اتحدى اذا واحد بيقدر يتحمل شهر بدون اي مدخول. انا الي 9 سنوات وانا عايش على هذا المستوى يا استاذ، وانا الي 9 سنوات وانا بحاول بطرح ابواب المؤسسات الحكوميه وللاسف ما فيش اي اذان تسمعني. انا اطلب من الان ورجاء بطلب من اخويا ابو رز الدكتور الراعي، انا بصراحه انا اسجل لي كل احترام وين ما كنت وفي كل مواقع ومنصات الاعلاميه انا بحكي الكلام هذا. دور البلديه من سنتين مختلف اختلاف كلي عن دور البلديه ما قبل السنتين، حتى الكادر الموجود عندهم متميز. بصراحه انا بحكي لك اياه.
طيب فأنا بطلب من وضحت الصوره
انه انا بستنى اي تليفون اي عرض من عنده على اساس انا اقعد معه، وان شاء الله خير.
إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. طب دكتور يحيى كيف يمكن أن ترد وكيف يمكن أن تساهم البلدية في حل هذه المشكلة الإنسانية بالدرجة الأولى؟
يعني أنا بعيد بقول أنه إحنا إن شاء الله هنحاول بقدر ما نستطيع. إحنا محكومين بالأنظمة واللوائح اللي بتدير أعمالنا واللي بواسطها نستطيع أنه نتعاقد مع أي شخص، لكن هذا موضوع بنحاول نشوف أي طريقة له. طبعا صعب الحديث عبر الهاتف في تفاصيل، فخلينا نشوف خلال هذا الأسبوع القادم يعني ربما يكون هناك بعض التطور في الموضوع.
يعني من الممكن أن يتلقى منك أي اتصال أو أي؟
أكيد حيكون في اتصال أكيد.
متى بالضبط؟
يعني بقدرش أحدد الموعد لكن قريب إن شاء الله.
يعني خلال هذا الأسبوع على أبعد تقدير؟
خلص يعني الأسبوع القادم إن شاء الله.
خلال الأسبوع القادم إن شاء الله.
إن شاء الله.
طيب يعني نتمنى أن نكون قد ساهمنا بتقريب وجهات النظر وحل هذه المشكلة. كل الدعم بكل تأكيد لك سيد معين أبو الخير صاحب مطعم السماك، وهذه المعاناة الإنسانية دائما نحن في إذاعة صوت الأقصى ننحاز لها ونترك المنبر لكي تتحدث عبر أثيرنا بكل حرية، ونحن دائما ما ننحاز نحو المستضعفين والمهمشين وضائعي الحقوق حتى يحصل كل صاحب حق حقه إن شاء الله، طبعا بالقدر المستطاع والمتاح وحسب اللوائح والقوانين وحسب الظروف التي نعيشها في قطاع غزة. طبعا أنتم تعرفون إنه أوضاعنا الاقتصادية والحصار بكل تأكيد يؤثر على كل قراراتنا سواء الحكومية أو الخاصة وما إلى ذلك، لأنه موضوع المال يدخل في كل صلب حياتنا. نتمنى أن يجبر هذا الضرر في القريب العاجل وأن تنتهي هذه المشكلة ويطلع الأخ معين أبو الخير راضي بعد هذا التواصل إن شاء الله. على كل وصلنا لخط النهاية في هذه الحلقة من برنامج مع الناس، دائما نحاول أن نكون منكم أقرب وأن نستمع لمشاكلكم وآهاتكم وأوجاعكم. صاحبكم في هذه الحلقة من الهندسة الإذاعية لؤي راشد، شكرا لك يا أبو خالد، ومن الإخراج والمتابعة على الهواء مباشرة محمد مطر، أعد لنا هذه الحلقة أحمد أبو سعدة، وكنت معكم في تقديم يا يوسف أبو حسين. طاب يومكم والسلام عليكم.
هذا البرنامج برعاية أوريو.